بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين. فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، طلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور، فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إليها هاجر، وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات، وفيها قبر، ومنها يبعث، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المدينة بلد مبارك، بلد عظيم البركة، والله سبحانه وتعالى يجتبي من خلقه ما يشاء ويختار، له الحكمة البالغة جل في علاه، فضل الشهور بعضها على بعض والأيام، وفضل الأمكنة، فالبقاع التي في الأرض كلها خلق الله، وليست متساوية في الفضل، بل بعضها شرفها سبحانه وتعالى بمزيد الفضل. وأحب البقاع إلى الله في كل بلد المساجد، وأحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى البلدان الشريفان العظيمان المكرمان، مكة والمدينة، ولكل منهما فضائل وخصائص تدل على شرف هذين البلدين وعظم مكانتهما ومنزلتهما. والمدينة النبوية مدينة ورد فيها فضائل عظيمة جدا، هي عاصمة الإسلام الأولى، وهي مهبط الوحي ومتنزل الرسالة، فجبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة المباركة مرات وكرات، وهي مأرز الإيمان. مأرز الإيمان أي أن الإيمان يأوي إلى المدينة وينضم إليها ويجتمع فيها، وهذا من دلائل عظيم مكانة هذا البلد العظيم المبارك. وفي هذه المدينة ملتقى خير الأمة المهاجرون والأنصار، وفيها الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار المدينة، يحبون من هاجر إليهم، فاجتمعوا هم والمهاجرون في هذا البلد. كان فيها خير رعيل الأمة وأفضلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. وإلى هذه المدينة هاجر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وعاش إلى أن توفي فيها وقبضت روحه في المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيها دفن صلى الله عليه وسلم، وقبره أول قبر تنشق عنه الأرض يوم يأذن الله سبحانه وتعالى للعباد بالقيام لرب العالمين. فأول قبر تنشق عنه الأرض وقبره صلوات الله وسلامه عليه. المدينة لها فضائل، لها فضائل كثيرة عظيمة تدل على مكانتها، وكلما ازداد المرء معرفة بفضائل المدينة ازداد حبا لها، وهذا مطلب شرعي، هذا بحد ذاته مطلب شرعي، أن نحب المدينة وأن يكون في قلبنا حب لهذا البلد المبارك. وسنقف على جملة من الأحاديث الطيبة المباركة في بيان فضل المدينة ومكانتها العظيمة ومنزلتها العلية.
قال حفظه الله: وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاء بعد مكة، ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لا خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح.
أحب بلاد الله إلى الله بلدان، مكة والمدينة أحب بلاد الله، أحب بقاع الأرض والبلاد إلى الله عز وجل مكة والمدينة. ومكة مكانتها أعظم وفضيلتها أعظم من المدينة، فهي أفضل. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما اتجه إلى المدينة مهاجرا إليها بعد أن أخرجه قومه واشتد أذاهم، بل اجتمعوا على قتله صلى الله عليه وسلم، لما خرج إلى المدينة قال هذه الكلمة العظيمة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. قال ذلك مخاطبا مكة، قال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. تأمل قولها عليه الصلاة والسلام: أنت خير أرض الله. هذا دليل على أن الأراضي فيها تفاضل، ليست على درجة واحدة في الفضل، وأن خير أرض الله وأفضلها وأحبها إلى الله عز وجل هي مكة. قال: ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. فهذا دليل على فضل مكة، وأن المدينة تلي مكة في الفضل. المدينة البلد التي هاجر إليه واختارها الله سبحانه وتعالى مهاجرا للنبي عليه الصلاة والسلام، هي بلدة تلي مكة في الفضل والمنزلة والمكانة. نعم.
قال حفظه الله: وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، يعني مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك، يعني المدينة، فهو حديث موضوع ومعناه غير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك، يعني أخرجتني من مكة فأسكنني في بلد أحب إليك من مكة، في بلد أحب إليك من مكة. هذا الحديث موضوع، معنى موضوع أي مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تصح نسبته إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأهل المعرفة بالحديث حكموا على هذا الحديث بالوضع، أي أنه مكذوب على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم معناه أيضا غير مستقيم، لأن معنى هذا الحديث أن الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مكة حسب هذا الحديث، غير الأحب إلى الله وهو المدينة، مع أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تبع لمحبة الله، سبحانه وتعالى، فمعناه غير مستقيم، إضافة إلى أنه لا يصح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو معارض للحديث الصحيح الذي تقدم معنا في أن أحب بلاد الله وأحب أرض الله إلى الله مكة. وأما هذا الحديث الموضوع فهو معارض ومخالف لذلك، حيث جعل أحب البلاد إلى الله المدينة. فالحاصل أن معناه غير مستقيم وهو غير صحيح، بل موضوع مكذوب، وهو معارض للحديث الصحيح الثابت. نعم.
قال حفظه الله: وقد رأيت كتابة هذه الرسالة في فضل هذه المدينة المباركة وبيان آداب سكناها وزيارتها، فأذكر فيها جملة من فضائلها، ثم جملة من آداب سكناها، ثم جملة من آداب زيارتها. فمن فضائل هذه المدينة المباركة أن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا، وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، رواه مسلم. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل، وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما.
من فضائل المدينة العظيمة أنها بلد حرام، والذي حرمها هو الله سبحانه وتعالى، بلد حرام مثل مكة، مكة بلد حرام والمدينة بلد حرام، وليس في بقاع الأرض كلها ما يوصف بهذا، أي بأنه حرام، إلا هاتين البلدتين مكة والمدينة، حرمهما الله سبحانه وتعالى، لهما حرمة، وهذه الحرمة والتحريم هي من الله جل وعلا. وقد أظهر إبراهيم عليه السلام حرمة مكة مخبرا عن الله بذلك، وأظهر نبينا عليه الصلاة والسلام حرمة المدينة مخبرا عن الله بذلك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، إبراهيم حرم مكة بأن أظهر حرمتها مخبرا عن الله بأنه حرم مكة، ونبينا عليه الصلاة والسلام حرم المدينة بأن أظهر حرمتها مخبرا عن الله سبحانه وتعالى بأنه حرمها. فالتحريم والتحليل إنما هو لله، ورسل الله مبلغون عن الله، سبحانه وتعالى. فقول النبي حرمت المدينة أي أظهرت حرمتها، أما الذي يحرم هو الله، كما حرم إبراهيم مكة أي كما أظهر حرمتها، وأما الذي يحرم فهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيئا غير مكة والمدينة.
نعم، يعني هذا الشيء اختصت به هاتان البلدتان مكة والمدينة، الحرمة هذه خاصة بمكة والمدينة، يقال عن مكة بلد حرام ويقال عن المدينة بلد حرام. المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، بلد حرام، ولا يقال ذلك لأي شيء من البقاع في الدنيا غير هاتين البلدتين اللتين حرمهما الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وما شاع على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع.
هذا يأتي على ألسنة بعض الناس، يقولون في وصف المسجد الأقصى ثالث الحرمين، ثالث الحرمين، وهذا الإطلاق غير صحيح، لأنه لم يأتي ما يدل على التحريم فيما يتعلق بالأقصى، ولا يمكن أن يحكم بشيء إلا بدليل ومستند من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فما شاع على ألسنة بعض العوام من يقال عن أقصى ثالث الحرمين هذا التعبير غير مستقيم، وإنما يقال ثالث المسجدين، لأنه مسجد له فضله، مسجد له فضله له مكانته، لكن الحرمة لم تأتي إلا في مكة والمدينة. نعم.
لأن ليس هناك للحرمين ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين أي المشرفين المعظمين، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاث وعلى قصدها للصلاة فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم.
هذا الجمع لهذه الثلاث المساجد في هذا الحديث بأن الرحال لا تشد إلا إليها يدل على فضل هذه المساجد. وكما هو معلوم الصلاة في المسجد الحرام 100,000 وفي المدينة 1,000، والصحيح أن الصلاة في المسجد الأقصى على الربع في ما جاء في فضل المدينة، أي 250 صلاة. فهذه فضائل خصت بها هذه المساجد الثلاثة، فالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هي أفضل المساجد، أفضل مساجد الدنيا، ولا يشرع شد رحل إلى أي من المساجد في أي بقعة من الأرض إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. نعم.
قال حفظه الله: ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود لكل منهما، هذا هو الحرم. وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. رواه مسلم.
نعم. المقصود بالحرم أي البلد كله، المدينة بحدودها، وحدودها بينها النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحرمة، حرمة المدينة، قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. ما بين عير إلى ثور هذا من جهتي الجنوب والشمال، وما بين لابتيها أي حرتيها هذا من جهة الشرق والغرب، هذه حدود المدينة. فمن جهة الجنوب والشمال عير وثور، ما بين عير وثور، ومن جهة الشرق والغرب ما بين اللابتين أي الحرتين، ما بين اللابتين أي الحرتين. فالحرمة تشمل البلد كله، ليست خاصة بالمسجد. ولهذا أحيانا بعض الناس يكون في المدينة في الحرم ويقول إذا سئل أين تذهب يقول: سأذهب إلى الحرم. إذن أنت أين؟ هو في المدينة في الحرم، ما بين المدينة حرام، المدينة حرام ما بين لابتيها، ما بين عير إلى ثور، وهو في المدينة داخل الحرم يقول سأذهب إلى الحرم، إذن أنت أين؟ ألست في الحرم؟ الحرمة تشمل المدينة كلها لا تختص بالمسجد، فالمسجد حرام لكن الحرمة ليست مختصة به. ولهذا العبارة الدقيقة في مثل هذا أن يقال أذهب إلى المسجد النبوي، إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحرمة لا تختص بالمسجد وإنما هي شاملة للمدينة كلها، ما بين عير إلى ثور هذا من شرقها إلى غربها، وما بين هذا من جنوبها إلى شمالها، وما بين عير إلى ثور هذا من شرقها إلى غربها. نعم.
قال حفظه الله: ومن المعلوم أن المدينة قد اتسعت في هذا الزمان حتى خرج جزء منها عن الحرم، ولهذا لا يقال إن كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم، ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم، وما كان خارج حدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، ولكن لا يقال إنه من الحرم.
حدود المدينة معينة في الحديث، معينة بما جاء في الحديث، ما بين اللابتين وما بين عير إلى ثور هذه حدودها، فلا يزاد حتى وإن اتسع بنيان المدينة وتجاوز هذا الحدود، فما تجاوز هذه الحدود هو من المدينة، لكن الحرم هذا حده، هذا حده الحرم وما يتعلق به من أحكام حده بالحد الذي حده النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما تجاوز حد الحرم من البنيان يقال عنه هذا من المدينة، لكن لا يقال من الحرم، لأن الحرم له حد معين حده النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله: وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين اللابتين أو ما بين الحرتين أو ما بين الجبلين أو ما بين عير إلى ثور، ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين حرم، وما بين الحرتين حرم، وما بين عير إلى ثور حرم. وإذا اشتبه الأمر في شيء يحتمل أن يكون من الحرم ويحتمل أن يكون من غيره، فإن هذا أمثل ما يقال فيه إنه من الأمور المشتبهات. والأمور المشتبهات بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الطريقة التي تسلك فيها، وهي أن يحتاط فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المتفق على صحته: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
نعم. وهذا حديث عظيم جدا ينبغي أن يكون منهج للمسلم في جميع الأمور التي تشتبه عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين، الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله، هذا بين وهذا بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير، ما قال كل الناس، لأن العلماء أهل الرسوخ في العلم يزول عنهم الاشتباه برد المشتبه إلى النصوص، فيزول الاشتباه ويتبين بما آتاهم الله تبارك وتعالى من البصيرة والعلم بدين الله جل وعلا. فقال: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أي فيما بينه وبين الله، واستبرأ لعرضه، أي فيما بينه وبين الناس. المنهج الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث للمسلم مع المتشابه أن يتقيه، يتقي المتشابه ففي اتقائه السلامة.
قال حفظه الله: ثم إن من الفضائل التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وطابة، بل إنه ثبت في صحيح مسلم أن الله سماها طابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة، وهذان اللفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب، فهما لفظان طيبان أطلقا على بقعة طيبة.
هذا من فضائل المدينة أنه جاءت تسميتها في الحديث بطيبة وطابة، وهذا ليس مجرد اسم، ليس اسما محضا أو مجرد اسم، بل هو اسم دال على معنى في هذا البلد وهو الطيب. فالمدينة اسمها طيبة واسمها طابة لما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا البلد من الطيب، فهو بلد فيه طيب وضعه الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، جعله سبحانه وتعالى في هذا البلد. بل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح مسلم أن الله جل وعلا سماها طابة، الله جل وعلا سمى المدينة طابة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة. انظر هذا الشرف لهذه البلدة المباركة بهذا الاسم العظيم الذي هو اسم من الله جل وعلا، الله هو الذي سماها بهذا الاسم. انظر إلى بلدان الدنيا وأسمائها التي تطلق عليها، وكثير منها تكون أسماء جميلة لكنها أسماء من الناس، لكن هذا اسم للمدينة الله جل وعلا هو الذي سماها به، قال: إن الله سمى المدينة طابة. ثم هو ليس مجرد اسم، لا ليس مجرد اسم، بل اسم يدل على حقيقة ومعنى في المدينة، وهو طيب جعله الله سبحانه وتعالى في هذا البلد المبارك. فالمدينة اسمها طيبة واسمها طابة، وهو اسم يدل على ما في هذا البلد المبارك من الطيب. نعم.
قال حفظه الله: ومن فضائلها أن الإيمان يأرز إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل.
هذا حديث عظيم في فضل المدينة وفي الصحيحين، قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية تأرز إلى جحرها، تدخل وتنضم فيه، تجمع جسمها الممتد، معروف أن جسم الحية ممتد ويلتوي، فهي تدخل في جحرها ثم تجمع هذا الجسم الممتد، تجمعه في جحرها. فمعنى يأرز أي ينضوي ويجتمع، ينضوي إلى المدينة ويجتمع في المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تأوي الحية وتجتمع في جحرها، الإيمان يجتمع في المدينة وينضم فيها ويأوي إلى المدينة. وهذا فيه أن المدينة بلد إيمان، بلد إيمان، الإيمان يأرز إليها، الإيمان يأرز إلى المدينة. من المعاني التابعة لذلك أن المسلمين يؤمونها، يؤمون المدينة ويقصدونها، يدفعهم إليه الإيمان، وفيها أيضا يحصلون زيادة الإيمان، وخاصة من وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن اغتنام وجوده في المدينة بأن يتزود بزاد الإيمان، ذكرا لله وتلاوة للقرآن ومحافظة على الصلاة في هذا المسجد وحفظا للوقت إلى غير ذلك من الوسائل المباركة للتقوي بالإيمان. فالمدينة لها خاصية في ذلك أن الإيمان يأرز إليها. نعم.
قال حفظه الله: ومن فضائلها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى هذه القرية التي تأكل القرى، يقولون لها يثرب، وهي المدينة. رواه البخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى فسر بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وفسر بأنها تجلب إليها الغنائم التي تحصل في الجهاد في سبيل الله وتنقل إليها. وكل من هذين الأمرين قد وقع وحصل، فحصل تغلب هذه المدينة على غيرها من المدن بأن انطلق منها الهداة المصلحون والغزاة الفاتحون، وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فدخل الناس في دين الله عز وجل. وكل خير حصل لأهل الأرض فإنما خرج من هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونها تأكل القرى يصدق على كون الانتصار لها على غيرها من المدن، كما حصل ذلك في الصدر الأول ومع الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك أيضا حصول الغنائم والإتيان بها إليها، وهذا أيضا قد حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إنفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله عز وجل، وقد حصل ذلك، فقد أتي بهذه الكنوز إلى هذه المدينة المباركة وقسمت على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
هذا من الأحاديث التي وردت في فضل المدينة وبيان مكانتها، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة أمر بالهجرة إلى قرية تأكل القرى، هكذا وصفت المدينة، قرية تأكل القرى، أمر بالهجرة إليها. فإذا مما ورد في شأن هذه المدينة وصفها بأنها قرية تأكل القرى، قرية تأكل القرى. وللعلماء رحمهم الله تعالى في معنى قول تأكل القرى تفسيران: الأول أن معنى قول تأكل القرى أي تنتصر عليها، تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها، فما خرج من المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الخلفاء هي منصورة ومؤيدة بتأييد من الله سبحانه وتعالى، لأنها خرجت نصرة لدين الله وإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى. وفسر بأنها تجلب إليها الغنائم، وهذا داخل في المعنى الأول أو ثمرة ونتيجة للمعنى الأول، تجلب إليها الغنائم التي تحصل في الجهاد وتنتقل إلى المدينة. وكل من المعنيين قد حصل، كل من المعنيين قد حصل. نعم.
قال حفظه الله: ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم. وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وفضل الصبر على الشدة واللأوى والجهد والضنك إذا حصل لأحد، فلا يكون ذلك دافعا له إلى أن ينتقل منها إلى غيرها، يبحث عن الرخاء وعن سعة الرزق، بل يصبر على ما يحصل له فيها، وقد وعد بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى.
هذا أيضا من الأحاديث العظيمة في فضل المدينة، هذا البلد المبارك، أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا فيه الحث على الصبر على ما قد يلقاه المرء في المدينة من لأواء وجهد وشدة وضنك وضيق ذات يد أو حر شديد أو نحو ذلك، أن يصبر، يصبر احتسابا وديانة ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج منها بحثا عن سعة العيش أو سعة الرزق أو وفرة المال أو غير ذلك، بل خير له من ذلك أن يبقى في المدينة، خير له من ذلك أن يبقى في المدينة صابرا على لأوائها، على جهدها، على ما يلقاه فيها من ضيق ذات اليد مثلا، أو من جهد وضنك أو غير ذلك، يصبر، فهذا خير له من أن يذهب من أجل سعة الرزق أو كثرة المال أو نحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء والسعة والرزق، فقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم قال: لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذا فيه فضل الصبر على لأواء المدينة وجهدها وشدتها احتسابا ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من موجبات شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لمن كان كذلك يوم القيامة. ولا يزال هناك حديث أخرى في فضل المدينة نستكملها في لقائنا القادم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم،
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل التضعيف للصلاة في المدينة في الحرم يختص في الحرم بالمسجد النبوي أم هو لكل الحرم؟
التضعيف الذي في المدينة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، قال في مسجدي هذا، فالتضعيف لا يتناول إلا المسجد، والزيادة لها حكم المزيد، الزيادة لها حكم المزيد، فالتوسعات التي هي زيادة في المسجد فإنها تأخذ حكم المسجد. فإذا التضعيف بألف صلاة يكون للمسجد الذي بناه عليه الصلاة والسلام، ثم ما زاده عمر فيما بعد، ثم ما زاده عثمان، ثم الزيادة التي توالت إلى هذه الزيادة التي في هذا العهد، العهد السعودي، زيادة واسعة وعظيمة وفيها خدمات جليلة، هذه كلها يشملها هذا الفضل. حتى الساحات، الساحات التي في خارج المسجد المحاطة بالسور، هذه كلها ما داخلة في المسجد، ويشملها قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
أحسن الله إليكم، يقول: ما معنى أن مكة والمدينة حرم؟ ما معنى التحريم المقصود؟
التحريم المقصود مبين، مبين في الحديث الذي مر معنا، ومبين في الأحاديث الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لها حرمة، محرمة له حرمة، له حرمة خاصة لا تكون لغيره من بلاد الدنيا. من هذه الحرمة أنه لا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها، لا ينفر فيها الصيد، لأن بلاد آمنة محرمة، لها حرمتها. وفي المدينة أيضا لما ذكر التحريم قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما هو المشروع لزائر المدينة، وهل يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوميا؟
من زار المدينة أولا ينبغي له أن تكون النية المعقودة عنده للزيارة هي زيارة المسجد النبوي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى أي بقعة من البقاع إلا لثلاثة مساجد. فمن أراد إتيان المدينة يجعل النية زيارة مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم إذا وصل المدينة أول ما يبدأ به الصلاة في هذا المسجد فرضا كانت أو نفلا، يبادر إلى هذه الصلاة في مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم من بعد ذلك يشرع له عدة أعمال، منها زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه، يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه للسلام. وكان ابن عمر يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقول: السلام عليك يا أبتاه، يقصد عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف. كما يشرع له أيضا زيارة قبور البقيع للسلام على الموتى، السلام الشرعي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وأيضا زيارة قبور الشهداء عند جبل أحد للسلام عليهم السلام المشروع المأذون به. كما يشرع له إتيان مسجد قباء للصلاة فيه، من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. هذه الأماكن التي يشرع للمرء أن يزورها: مسجدان وثلاثة مقابر أو ثلاثة قبور. نعم.
أحسن الله إليك. هل يجوز لنا أن نتدافع ونتزاحم من أجل الصلاة في الروضة؟
التزاحم الذي يترتب عليه إيذاء للمسلمين وإضرار بهم هذا لا يجوز، لأن الصلاة في الروضة عمل مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يفعل المستحب بوسيلة محرمة، لا يفعل المستحب بوسيلة محرمة. فإذا كان في ذلك إيذاء للناس والزحام شديد، وإذا دخل سبب ضررا لنفسه أو ضررا للناس فهذا لا يجوز، بل جاءت النصوص بالنهي عن ذلك والمنع من ذلك. فالحاصل أن الصلاة في الروضة هذا عمل له فضله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذا يدل على استحباب الصلاة في هذه البقعة المفضلة، لكن إذا كان هناك زحام شديد فإنه يؤجل الصلاة إلى وقت لا يكون فيه هذا الزحام. نعم.
أحسن الله إليك. هل يجوز للإنسان أن يحب بلد مثل المدينة؟
هل
للإنسان أن يحب بلدا مثل المدينة؟
المدينة حبها فيه جانب ديانة وتقرب إلى الله عز وجل، لأن لها فضائل، ومثلها قل أيضا في مكة. لكن جبل كل إنسان على محبة بلده ومسقط رأسه وموطن أهله وقرابته، هذه محبة جبلية، جبلت القلوب على محبة الديار، محبة الأوطان. لكن حب المدينة وحب مكة هذا يتعلق بجانب ديني عظيم جدا، لفضائل وخصائص شرفت فيها المدينة وفضلت فيها المدينة، وكذلك فضلت بها مكة. فحب المدينة وحب مكة هذا مطلوب من كل المسلمين، وأما حب الديار فهذا كل أهل بلد جبلوا على محبة ديارهم وأوطانهم، ولا ملامة على إنسان في حب موطنه أو بلده الذي جبل على محبته، ولد فيها سقط رأسه وشرب من مائه واستنشق هواءه وطعم من خيراته ونشأ وترعرع فيه، فكونه يحبه هذا لا، هذا أمر جبلي، أمر فطرة النفوس على ذلك. نعم.
أحسن الله إليك، هل السكن خارج حدود الحرم في المدينة النبوية له نفس أجر السكن داخل حدود الحرم النبوي؟
حدود المدينة بحدها الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، أي حدود التحريم أو المكان الذي هو حرام، المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لكن المباني التي تتسع وتخرج خارج الحدود هي كما تقدم من المدينة لكنها ليست من الحرم، فلا يشملها ما يتعلق بالحرم من أحكام، لكنها من المدينة. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليك وجزاك خيرا.